SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل، الإنترنت والراديو.
صباح الخير، صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. اليوم هو الأحد في 11 من شهر مايو أيار 2025، ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. برنامج ويكند بالعربي، نعم، يطل عليكم مرة أخرى يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحا مع أفضل إصدارات SBS عربي خلال الأسبوع، Best of SBS عربي خلال الأسبوع. نعم أعزائي المستمعين، نبتدئ صباحنا بحكمة صباحية، وحكمة اليوم للست الكل، للأم التي نحتفي بعيدها اليوم في أستراليا وفي بعض الدول الأخرى. الحكمة لنابليون بونابارت الذي قال: المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها. وهو الذي قال أيضا: مهما تفعل الأم فلا حق لولدها في تأنيبها. وهناك أقوال وأقوال أخرى في الأم والتي لن تفي بأهميتها ودورها ووجودها في الحياة. اليوم سنستمع إلى بعض من قصص الأمهات هنا ببرنامجنا ويكند بالعربي، وهناك قصص أخرى متواجدة على موقعنا الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الحاملة لنفس الاسم SBS Arabic. اليوم هو يوم الاحتفاء بعيد الأم، ففي كل لحظة من حياتنا هناك قلب ينبض حبا، ويد تمتد حنانا، وصوت يهمس دعاء، إنه صوت الأم. نحتفل اليوم بهذا العيد، عيد الأم، هذا اليوم الذي لا يكفيه يوم لنقول لها شكرا. شكرا على السهر، وشكرا على التضحية، شكرا على كل لحظة حب منحتها لنا دون انتظار مقابل. نتوقف الآن مع حلقة أخرى من بودكاست مال وأعمال، لنعود مع مواضيع أخرى لSBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي.
عالم العقارات.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست عالم العقارات، معكم أنا منال العاني، وأتحدث اليوم مع ضيفي الخبير العقاري يوسف مرتضى عن تأثير فوز حزب العمال في الانتخابات الفيدرالية التي جرت يوم السبت في 3 أيار مايو للعام 2025 على سوق العقارات، مع التركيز على المستثمرين والمشترين لأول مرة. سنستعرض السياسات الجديدة، التحديات والفرص المتاحة في السوق العقاري الأسترالي. في البداية نطرح السؤال التالي: ما هي أبرز سياسات حزب العمال الجديدة في مجال الإسكان بعد فوزه في الانتخابات؟ هذا اللقاء هو لأغراض عامة، في حال احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
صحيح، بعد فوزه الساحق عمليا بالانتخابات، أعلن حزب العمال عن حزمة سياسات إسكانية تهدف إلى معالجة أزمة السكن اللي كانت متفاقمة بشكل شديد. ولاحظنا أنه تشمل هالحزمة هي بداية إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لبناء 100,000 منزل ميسور التكلفة خلال 8 سنوات، مخصصة حصريا للمشترين المنازل لأول مرة، وهالشيء ممكن يقلل من المنافسة مع المستثمرين. ولاحظنا كمان توسيع مخطط ضمان المنزل ليشمل جميع المشتركين لأول مرة بدون حدود للدخل مثل ما كان سابقا أو أي حدود لعدد المشتركين، ومع وضع حد أدنى للدفعة الأولى بنسبة 5% فقط، مما يلغي الحاجة عمليا إلى تأمين الرهن العقاري المكلف في بعض الأحيان اللي هو Lender Mortgage Insurance أو LMI. ولاحظنا كمان إطلاق برنامج المساعدة في الشراء Help to Buy، وهالبرنامج كان عم بيتيح للحكومة المساهمة بنسبة 40% من أو إلى 40% من سعر شراء المنازل الجديدة و30% للمنازل القائمة، والشيء ممكن يقلل من حجم القرض المطلوب. تهدف هالسياسات هيدي كلها إلى زيادة المعروض من المساكن وتسهيل دخول المشترين الجدد إلى السوق.
كثير مهم كلامك أستاذ يوسف. الآن ننتقل للمستثمر العقاري. الانتخابات والفوز بالانتخابات من قبل حزب العمال، كيف رح تأثر سياسات حزب العمال على المستثمرين العقاريين؟
صحيح. هلأ بالنسبة للمستثمرين كان هناك بعض التحديات وبعض الفرص. لاحظنا عدم وجود تغييرات حالية على سياسة الخصم الضريبي السلبي أو النيجاتيف جيرينج أو ضريبة الأرباح الرأسمالية الكابيتال جين تاكس، لأنه كمان لاحظنا أنه أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أنه عدم وجود خطط لتعديل هذه السياسات في الوقت الراهن، وكمان لاحظنا زيادة المعروض من المساكن قد تؤدي إلى استقرار أو انخفاض أسعار الإيجارات مما يؤثر على دخل الإيجار بالنسبة للمستثمرين. وأيضا كمان في نقطة إضافية، والطلب المتزايد من المشترين لأول مرة قد يؤدي إلى زيادة المنافسة على العقارات خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع. لذا ينصح المستثمرون بمراقبة التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب وتقييم استراتيجياتهم الاستثمارية بناء على التغييرات المحتملة في السوق.
وأيضا أستاذ يوسف، شفنا خلال الحملة الانتخابية لحزب العمال التركيز أيضا على الفيرست هوم باير أو مشتري المنزل الأول. خبرنا عن بعد الفوز، بعد فوز حزب العمال، ما هو تأثير هذه السياسات اللي وعد بها خلال الحملة الانتخابية على المشتري لأول مرة أو مشتري المنزل الأول؟
صحيح. هلأ تعد هذه السياسات مفيدة جدا للمشترين لأول مرة الحقيقة، ولاحظنا توسيع مخطط ضمان المنزل اللي هو يتيح للمشترين الدخول إلى السوق بدفعة أولى منخفضة، مما يقلل الحاجة إلى تأمين الرهن العقاري. وأيضا برنامج المساعدة في الشراء Help to Buy يقلل من حجم القرض المطلوب، مما يخفف من عبء الدفعات الشهرية على المشترين. وبناء 100,000 منزل مخصص لمشترين المنازل الأوائل يزيد من فرص الحصول على سكن ميسور التكلفة إذا صح التعبير. كل هذه المبادرات تهدف إلى تسهيل دخول المشترين الجدد إلى سوق العقارات، وحقيقة أيضا تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأيضا السوق العقارية تشهد الآن أزمة إيجارات، أزمة أيضا بإيجاد منزل مناسب لعدة أسباب تحدثنا عنها بالحلقة السابقة أستاذ يوسف، لكن نحب اليوم نركز على سياسات حزب العمال من بعد أن فاز بالانتخابات الفيدرالية. فكيف رح تأثر أيضا سياسات حزب العمال على أزمة الإيجارات الحالية؟
صحيح. للأسف أزمة الإيجارات في أستراليا تتفاقم بشكل متزايد، وأرينا بالتقارير أنه ارتفاع نسبة الدخل المخصص للإيجار إلى نسبة 32.9% في نهاية عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات لهذه النسب. هلأ في نيو ساوث ويلز تعد الإيجارات الأقل قدرة على التحمل، حيث يحتاج الفرد إلى دخل سنوي لا يقل عن 130,000 دولار لتحمل متوسط الإيجار. وكمان لاحظنا من البيانات أنه 0.7% فقط من الإيجارات متاحة للأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، وهي نسبة منخفضة جدا. هلأ كل هذه السياسات مجتمعة وسياسات حزب العمال تهدف إلى زيادة المعروض من المساكن، مما قد يخفف ضغط الإيجارات على المدى الطويل.
يمكن المشكلة تكمن بتنفيذ هذه السياسات وليس يمكن بالسياسات نفسها، فهل تنفيذ هذه السياسات برأيك يكون أمر سهل أم هنالك يمكن عدد من التحديات اللي قد تواجه تنفيذ سياسات حزب العمال بعد فوزه بالانتخابات الفيدرالية؟
صحيح. هلأ من الملاحظ أنه في العديد من النوايا الحسنة، ولكن رغم هذه النوايا هناك عديد من التحديات. هناك نقص شديد في العمالة في قطاع البناء، وهالشيء ممكن يأخر تنفيذ المشاريع. وكمان في عنا نقطة مهمة، الحاجة إلى تسريع الموافقات للبناء بسبب البيروقراطية الموجودة عنا في بعض الدوائر الحكومية والكونسلز والبلديات. وكمان التعاون مع القطاع الخاص هو أمر ضروري لتحقيق أهداف البناء. وتأثير السياسات الاقتصادية العالمية كمان مثل التوترات التجارية ممكن يؤثر على الاستثمارات والطلب في السوق العقاري. لذلك يتطلب التنفيذ الناجح تنسيقا فعالا بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل خاص يعني. كمان
والمستثمرين أستاذ يوسف يعانون من سياسات ضريبية وأيضا التخطيط لاستثماراتهم والتغييرات المحتملة، فنحب نتحدث يمكن ولو بشكل بسيط عن كيف يمكن للمستثمرين وحتى المشتري للمنزل الأول الاستفادة من هذه السياسات.
هلأ للاستفادة القصوى المستثمرين يجب عليهم مراقبة السياسات الضريبية عن كثب والتخطيط لاستثماراتهم بناء على التغييرات المحتملة. وبالنسبة للمشترين المنازل لأول مرة ينصح بالتحقق من أهليتهم لبرامج الدعم مثل مثلا مخطط ضمان المنزل والمساعدة في الشراء الهيلب تو باي. وبالنسبة للجميع يعني يجب علينا متابعة التطورات في سوق العقارات والاستفادة من الفرص المتاحة، ولا نغفل التخطيط المالي الجيد والاستشارة مع خبراء العقارات، كمان يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
هل هنالك بوادر مفرحة أو توقعات مستقبلية لسوق العقارات بظل هذه السياسات والوعود الانتخابية بمجال الإسكان، مجال إنعاش الاقتصاد، وحتى بمجال مساعدة المستثمرين؟
هذا سؤال جميل، لأنه كلنا نترقب يعني هذا الموضوع. هل زيادة المعروض من المساكن قد يؤدي إلى استقرار أو انخفاض في أسعار الإيجارات، وتسهيل دخول المشترين الجدد قد يزيد من الطلب على العقارات، وهل السياسات الضريبية المستقبلة اللي لاحظناها قد تؤثر على قرارات المستثمرين في الشراء؟ بشكل عام لاحظنا أنه السياسات حزب العمال تهدف إلى خلق سوق عقاري أكثر توازناً وعدالة، ولكن النجاح هذا الخطة كلها تعتمد على التنفيذ الفعال والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
وأيضا أستاذ يوسف، هنالك دعوات للنظر بقوانين الإيجار بأستراليا، فمن بعد ما فاز حزب العمال بالانتخابات الفيدرالية، هل برأيك كخبير اقتصادي خبير سوق عقارية، هل حان الوقت لإعادة صياغة قوانين الإيجار بأستراليا؟ وهل هنالك حلول جذرية اللي عادة يطالبون الخبراء الاقتصاديين بحلول جذرية من أجل إنقاذ المستأجرين من أزمة السكن المتفاقمة؟
الحقيقة هذا السؤال مهم جدا، وهالسؤال ربما يفتح النقاش حول سياسات الإيجارات الحالية، ويعكس المطالب المتزايدة بإصلاحات جريئة تشمل رفع مدفوعات الدعم الاجتماعي وإلغاء الحوافز الضريبية للمضاربين وربما زيادة الاستثمار في المساكن الميسورة. هلأ نعم، الكثير من الخبراء والمواطنين يعتقدون أن الوقت قد حان بالفعل لإعادة كتابة قوانين الإيجار في أستراليا، خاصة بعد أن وصلت أزمة السكن إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2025. هلا التقارير الحديثة لاحظنا أنه تكشف عن واقع صادم الحقيقة. نسبة الإيجارات التي يستطيع ذوي الدخل المنخفض تحملها هي أقل من 1%، ومعظم المستأجرين يخصصون أكثر من 30% من دخلهم الشهري للإيجار، وهذا يعرف عالميا عمليا بعدم القدرة على تحمل تكاليف السكن. الحلول الجذرية التي يطالب بها الخبراء ليست مجرد ترقيعات، بل تغييرات هيكلية في طريقة تعامل الحكومات مع سوق الإيجارات. وخلينا نذكر هيك بعض أبرز هذه الحلول: إلغاء الخصم الضريبي السلبي أو ما يسمى بالمديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج، وهي سياسة تشجع المستثمرين العقاريين على شراء منازل إضافية للحصول على خصومات ضريبية. يرى الخبراء أن هذه السياسة ساهمت الحقيقة في رفع أسعار العقارات وتقليل المعروض من المساكن للأشخاص الذين يبحثون عن سكن وليس عن ربح. ثانيا رفع مدفوعات جوب سيكر وبدل الشباب إلى مستوى فوق خط الفقر. حاليا لا يمكن لأي شخص يعتمد على مدفوعات الدعم الاجتماعي أن يستأجر منزلا مناسبا في أي مدينة رئيسية في أستراليا. رفع هذه المدفوعات سيمنح الناس فرصة حقيقية للعيش بكرامة بدل من القتال يوميا للبقاء في مساكن ممكن تكون غير آمنة أو مهددة. ونذكر أيضا الاستثمار في بناء مساكن ميسورة التكلفة. الخبراء يطالبون بخطط حكومية عاجلة لبناء مساكن عامة أو ميسورة التكلفة تكون مخصصة حصريا لذوي الدخل المنخفض بدلا من ترك السوق بالكامل للقطاع الخاص الذي يسعى إلى الربح في معظم الأحيان يعني. وأيضا نقطة أخرى تحديد سقف لزيادات الإيجارات السنوية. في بعض الولايات الأسترالية لا يزال الملاك أحراراً في رفع الإيجارات دون ضوابط قوية. فرض حدود على الزيادات السنوية سيساعد حتماً على خلق استقرار أكثر للمستأجرين خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة. والنقطة الأخيرة هو إصلاح القوانين الإيجار لحماية المستأجرين. نرى أن العديد من المستأجرين يشكون من قلة الحماية القانونية مثل لنصب على سبيل المثال حالات الطرد التعسفي أو شروط الإيجار الصعبة. إصلاح هذه القوانين يعني من شأنه أنه يعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. هلأ باختصار في ظل تفاقم الأزمة وتزايد عدد الأشخاص المهددين بالتشرد أصبح من الواضح أن السوق بحاجة إلى تدخل حكومي قوي وليس فقط سياسات تشجيعية كما نرى الآن. إعادة كتابة قواعد الإيجار هي خطوة ضرورية لضمان أن يكون السكن حقا إنسانيا وليس امتيازا اقتصاديا.
الخبير العقاري الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على معلوماتك القيمة وعلى وقتك معنا اليوم.
شكرا لك منال. شكرا.
هذا اللقاء هو لأغراض عامة، في حال احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
أهلا بكم أعزائي، لازلتم تستمعون إلى برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في 11 من الشهر مايو أيار 2025، أي صبيحة عيد الأم. كل عام وأنت بألف خير. مستمعينا نتوقف مع حالة الطقس في أستراليا لهذا اليوم. 22 في سيدني وأمطار متفرقة، 20 درجة وغائم جزئيا في كانبرا، هوبرت 23 ومشمس، ميلبورن 23 ومشمس، أدليد 24 ومشمس، بيرث 28 ومشمس، 33 ومشمس كذلك في داروين. نتوقف الآن مع حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
طريق الهجرة.
أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن. ونذكر مستمعينا ومستمعاتنا أن ما يرد من معلومات في هذه الفقرة وهذا البودكاست على سبيل المعلومة العامة، إذا كان لديكم حالة خاصة وتأشيرة معينة عندكم سؤال حولها يرجى استشارة خبير مستقل محامي أو وكيل هجرة، لأن ظروف شخصية تختلف من شخص لآخر.
فارس، يعني الناخب العربي كان عم يترقب طروحات كلا الحزبين الرئيسيين بتحديد سياسة الهجرة، واليوم سنقرأ شو يلي رح يحمله حزب العمال إلى نظام الهجرة بأستراليا بعد هذا الفوز الساحق.
تعهد حزب العمال بالمحافظة على أهداف صافية الهجرة مع التركيز على العمالة الماهرة. وستبقي الحكومة على برنامج السكيلد مايجريشن الدائم عند 185 ألف تأشيرة عمل للفترة وللعام المالي الحالي، مقسمة بنسبة 70% عمالة ماهرة و30% للمسار العائلي.
بالفعل فارس، ومع ذلك انخفضت فرص العمل بفئة تأشيرات العمالة الماهرة المستقلة بشكل حاد من 30,375 تأشيرة لحوالي 17,000 تأشيرة.
خلينا نستمع إلى ما قاله النائب أو عضو البرلمان العمالي عن مقعد باراماتا دكتور أندرو تشارلتون في الإلكشن إكستشينج السابق اللي كانت SBS نظمته.
Labor fundamentally values migration to this country. We know that migration has built this country and we want to support migrants right across every single community. If I'm honest, I think Labor has been really clear about our migration policies. We've been in government, we've been putting forward policies, we've been implementing those policies and we've been providing people with the detail. For me, I think the real difference here is Peter Dutton, who has put out a very extreme migration policy and not provided any detail about how he's going to achieve the objectives that he's put forward. Labor is always going to be balanced. We're going to make sure that our migration system works. We have cut the visa backlog that we inherited. We've got the Department of Immigration and Home Affairs working more effectively, and we've been working with migrant communities to make sure that the system works for them.
إذن سنفند على أرض الواقع شو يلي رح يحمله حزب العمال إلى نظام الهجرة بأستراليا بالولاية العمالية الثانية، وبيسعدنا أنه نصبح بالخير على محامي الهجرة الأستاذ ناظم البردوعي اللي صار معنا مباشرة على الهواء. صباحك خير.
صباح الخير بيترا، صباح الخير فارس، سعيد جدا أن يكون معكم اليوم.
اهلا وسهلا،
يا هلا فيك،
نورت. جود مورنينج استراليا، ويعني هي اول حلقه من هالبودكاست بعد فوز العمال الكاسح في الانتخابات الاخيره. شو برايك ناظم هيك الخطوط العريضه لسياسه الهجره العماليه؟ تعال نذكر المستمعين بالوعود الانتخابيه اللي طبعا الناخب الان سيضع الحكومه تحت المجهر ويشوف هل ستلتزم ام لا.
نعم أكيد أنا برأيي حكومة عمال بالنسبة للهجرة هي أفضل بكثير من حكومة أحرار لعدة أسباب. أولا حكومة العمال عطت تقريبا 4 وعود بالنسبة للهجرة الإسترالية. أول وعد هو تقليل عدد التأشيرات المؤقتة أو حاملين التأشيرات المؤقتة حاليا بإستراليا وتحويلهم إلى تأشيرات دائمة، يعني permanent residency. كان هيدا policy لحكومة العمال أعلنوا عنها، وبالفعل تم تغييرات جذرية بآخر السنة تقريبا، وهي أنه دخلوا لستة بالنسبة للوظائف المطلوبة داخل إستراليا ووسعوها بشكل كبير. لستة حاليا عليها تقريبا فوق 450 مجال عمل أو occupation مطلوبة داخل إستراليا. يعني هم العمال بالفعل بدأوا بهذا المشروع وكملوا بهذا المشروع، وهذا عم يفتح مجال لكثير عمال عندهم مهارة أنه ينقلوا بين الفيز المؤقتة للفيز الدائمة. فالانتقال من أو الترانزيشن من الفيز المؤقتة للفيز الدائمة هي نقطة كانت كثير واضحة بالنسبة للعمال. بدنا نشوفوا أقل ناس بيحملوا تأشيرات مؤقتة وأكثر ناس بيحملوا تأشيرات دائمة، فحنشوف أنه هذا البرنامج حيكون له تداعيات كتير إيجابية للدائم.
نحو الاستقرار الدائم بأستراليا.
بالضبط بالضبط بالضبط. فأنا توقعاتي أنه هذه شغلة مهمة جدا وممتازة جدا بالنسبة للبلد، لأنه نحن نعرف أستراليا هي بلد بني على الهجرة، وسيتم وستبقى أستراليا معتمدة بشكل أساسي على الهجرة. أنا برأيي نأخذ مثال بسيط، أكيد بعد كوفيد كان في فترة طويلة ما عاد في هجرة على أستراليا وسكرت المطارات وسكرت الأبواب على أستراليا. أكيد جت فترة بعدها أستراليا شهدت بشكل جذري تأثير الهجرة، وما معنى أنه الهجرة توقف على أستراليا
وتداعيات على الاقتصاد.
التداعيات كانت كتير كتير سلبية لأستراليا من دون هجرة. بتذكر كان يجينا اتصالات بشكل دائم من أصحاب العمل وأصحاب البيزنس بيقولوا يا ريت أي طريقة ممكن، بدنا عمال، ما في عمال، ما عم نقدر نأمن عمال لنكمل بالشغل. فكانت فترة كتير حرجة بالنسبة لأستراليا بالنسبة لسوق العمل. وأستراليا يعني أكيد هذا كان مرحلة كتير مهمة بهذا الموضوع. فأستراليا بنيت على الهجرة وستبقى معتمدة على الهجرة لشكل
وهي العمود الفقري لاقتصادها.
العمود الفقري
بالفعل. ناظم خلينا انطلق أنا وياك إلى المهمة الأولى اليوم لوزير الهجرة وهي وضع برنامج الهجرة للفترة التي تمتد من السنة إلى السنة المقبلة. إذا وقلنا أنه حزب العمال اختار عدم الكشف عن ذلك بالميزانية التي أقرت، شو يلي بتتوقعوا بهالخصوص في سياق الخطوط العريضة يلي ذكرتها؟
ذاك بيترا، هو بالنسبة لحزب العمال أكيد دائما في تركيز على هجرة العمال الماهرة، وأكثر شيء من خلال مجال السponsorship، الemployee sponsorship يعني كفالة العمل. فخلينا نقول في كتير businesses عندهم نقص بالعمال الماهرة، فالعمال من خلال برنامجهم اللي هو واضح جدا كتير سهلوا هذا البرنامج أو فتحوا هذا البرنامج، وبتصور للسنين القادمة هذا البرنامج حيكون بعد مهم، لأنه هذا برنامج مفتوح على أساس سوق العمل، على أساس متطلبات سوق العمل
والتي يعني تختلف من سنة لتانية
فبتوقع حيكون في طلب على هذا البرنامج أكبر، وبتوقع كمان أنه مثل ما قلنا بالأول حتنفتح مجالات أو حتكون أسهل الانتقال بين الفيز المهار المؤقت إلى فيز المهار الدائمة. فأنا هذا بتوقعه. كمان بتوقع بالنسبة لموضوع الباكلوج، يعني كان في تعرفي من أيام
تراكم الملفات
بشكل كبير جدا، بتوقع هذا التراكم يبلش يقل بشكل أسرع، وبالفعل يعني نحن لمسنا هالشي كمحاميين هجرة، لمسنا هالشي على أرض الواقع. يعني أنا من آخر يومين عنا كتير ملفات بلشت تنفتح، بلش يجينا طلبات أنه أشياء مشان نأمنها للملفات تمشي، فلمسنا هالشي على أرض الواقع بالملفات الموجودة عنا. وبتوقع يعني أكيد البرنامج الهجرة مع حكومة عمال هو أنا برأيي إيجابي جدا، إيجابي أكثر بكثير من حكومة أحرار،
ويمكن بيرجع أستراليا كوجهة هجرة جذابة أيضا. نعرف في وجهات منافسة أيضا تحاول تستقطب العمالة الماهرة،
نعم،
زي ما
نعم.
قلت يعني دول كومنولث تانية مثلا عارفين أن المهاجرين عم بيساهموا في بناء البلد، ويمكن كانت النقطة الخلافية بالحملات الانتخابية الضغط على البنية التحتية والإسكان، ويبدو لحزب العمال والحكومة العمالية خطط أخرى لمعالجة الخلل في تلك القطاعات. ناظم، لو بدنا نحكي عن زيادة على رسوم طلبات التأشيرات للطلاب الدوليين تحديدا، يعني زادت $400، ارتفاع كبير هيك مرة واحدة، متى سيدخل حيز التنفيذ؟ وهل برأيك يعني اليوم أنت كمحامي هجرة الطالب رح يصير يفكر بوجهات أخرى فقط لأنه زادت رسوم طلب التأشيرة، ولا مش بالضرورة وهالمصاري الإضافية رح تساهم بتوظيف مزيد من الناس وتكلير the backlog اللي عم نحكي عنه؟
فارس، موضوع التأشيرة والموضوع التأشير موضوع الرسوم تبع التأشيرات هو بيتحدد عادة ب1/7 من كل سنة، يعني هو على أول يوم بالسنة المالية. فإذا في أي زيادة بالنسبة للرسوم هي بيكون بأول 7، بس لأجاوب على سؤالك بالتحديد، أكيد إذا بتقارن الرسوم تبع التأشيرة أو التكاليف تبع تأشيرة الطلاب بالتكاليف الكاملة اللي هو قسط الجامعة وتكاليف المعيشة، هو شيء بسيط جدا، يعني لأنه أكيد أي شخص بيفكر يدخل على أستراليا ليدرس هي تكاليف عالية جدا جدا، وشخص لازم يكون جاهز. يعني أستراليا بالنسبة لهالموضوع نعرف نحن في غلاء معيشة، والجامعات أكيد مش رخيصة أبدا. فبالنسبة $400 أنا برأيي ما حتفرق أو تخلي شخص أنه يغير عقله بالنسبة لتقديم على فيزا على أستراليا. وهذا وجهة نظري أكيد.
إذا تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ بأول الشهر السابع. طيب كمان عنا خطوة مهمة، ألغى حزب العمال أيضا برنامج الابتكار والاستثمار بالأعمال Business Innovation and Investment Program، وأعاد كأنه توجيه هذا المسار مثل ما قلت تحت لتكون تحت مظلة العمالة الماهرة، وتحدثت أكثر من مرة كأنه في توجه إلى أيضا التأشيرات الدائمة وليست المؤقتة. شو أهمية الخطوة ناظم؟
بالفعل يعني أنا ضد هذه الفكرة أنه تتوقف فيزة البيزنس والإنوفيشن. أنا برأيي كانت فيزا كتير مهمة وكويسة للبلد. هذه الفيزا بالتحديد أنا ما بوافق حزب العمال على موضوع هذه الفيزا، لأنه فيزا هذه عادة بتعطي دفع قوي للبلد، هي لرجال الأعمال وللإنوفيشن وللمستثمرين. أكيد هن يعوضوا في شيء فيزا تاني اسمها بيزنس إنوفيشن، بس أكيد شروطها أصعب كتير. نتمنى هي البوليسي تبع حكومة أحرار، نتمنى أن حكومة العمال تعيد النظر بالنسبة لفيزة البيزنس والإنفستمنت، لأن أنا برأيي كتير فيزا مهمة وبتساعد البلد، يعني ما بتضر البلد بأي طريقة، لأنه هي هدفها هيدي الفيزا أنه تخلق فرص عمل وتجذب رؤوس الأموال ورجال الأعمال للبلد. فما بعرف لهلا أنا مش فهمان ليش هذا الموضوع مع حكومة العمال مصعبينه شوي. نتمنى أنه تفتح المجال لهذه الفيزا.
طيب ناظم، ما رح نودعك قبل ما نسألك، هيك توقعك الشخصي يعني كمحامي هجرة، تتوقع في الفترة المقبلة حتى يخف الباكلوج الخاص بطلبات التأشيرة؟ كتير من اللي عم بسمعونا دائما بسألون هذا السؤال، أنه بدي أجيب مثلا أهلي، أخوي، والدي، والدتي، توقع الموضوع يصير أصعب أو أسهل بالثلاث سنين الجايين؟
أكيد أسهل، وكمان هيدي كانت من الوعود اللي أعطيتها حكومة العمال إنه الباكلوج حيخف. التأشيرات الأهل اللي هي الزواج والخطوبة وجمع الشمل والأولاد حتصير أسرع، ونحن بالفعل نتمنى هالشي، لأنه هيدي معضلة، عن جد معضلة منعاني فيها بسيستم الهجرة الإسترالي، إنه دائما في تأخير كتير بتأشيرات جمع الشمل. العمال وعدوا، وأنا مثل ما قلت لك على أرض الواقع بلشت تشوف هالشي فعلا، لأنه مثل ما قلت لك باليومين اللي مرقوا وصلنا كتير أشياء إنه عم يتحرك والطلبات. فنتمنى وأنا بتأمل أنه يكون الوضع أحسن بكثير بالنسبة لها النطيب.
نأمل ألا يكون شهر عسل انتخابي. شكرا من القلب لك محامي الهجرة ناظم البردو على هذه القراءة.
شكرا بيترا، شكرا فارس.
شكرا لك ناظم، ونلتقي الأسبوع المقبل، ونهارك أسعد. ونذكر أن ما ورد في هذه الحلقة وكل حلقة من بودكاست طريق الهجرة على سبيل المعلومات العامة، إذا عندكم حالة خاصة يرجى استشارة خبير مستقل.
أهلا بكم أعزاء مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي، تستمعون إلى البرنامج الآن عبر ديجيتال راديو والتلفزيون القناة 304، عبر موقعنا الإلكتروني وعبر SBS Audio App. كذلك يعود أصلا عيد الأم إلى الاحتفالات القديمة مثل احتفال الإغريق والرومان بآلهة الأمهات. في بريطانيا في القرن 17 كان هناك يوم الأمومة Mothering Sunday يحتفل به في الأحد الرابع من الصوم الكبير، وهناك الكثير والكثير عن هذا العيد. سنتحدث عن البعض من المعلومات خلال يومنا هذا وخلال هذه الساعتين من برنامج ويكند بالعربي. نتوقف الآن مع حلقة أخرى من بودكاست قصتي.
قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
اسمها سعاد شهلة، فلسطينية لبنانية هاجرت إلى أستراليا منذ العام 1971. هي اليوم متقاعدة، لكنها عانت الكثير من الصعوبات في البداية. نزلت إلى سوق العمل سريعاً وهي التي لم تعمل أبداً، لم يكن لديها ترف الدلال، واستمرت تعمل بكد وتقفز من قطار إلى آخر حتى آخر شهر من حملها. أصرت على الاستمرار والتأقلم، برغم من أنها كانت في كل ليلة بعد عودتها من العمل تنظر إلى صورها مع الأهل في لبنان وتبكي. لنستمع إلى قصتها وكيف ربت أسرة كريمة في الغربة من خلال هذه المقابلة التي أجريتها معها أنا كوثر الحنبوري.
أنا من بيروت، برج حمود. جيت سنة 70 71.
نعم.
جينا على أستراليا ما بعرف حدا، أنا بنت حمية كانت هون. وقعدنا عند عالم يعني أخذنا أوضة. كان عندي بنت صغيرة عمرها شي سنة وشهرين، قعدت أنا وجوزي وهالصغيرة معي عند عالم يعني ما بنعرفهم، بس إنه قالوا بأجرونا أوضة عندهم. قعدنا مدة هنيك بسمر هيل.
نعم. شو أهم الصعوبات يلي واجهتيها بس جيتي على أستراليا؟
الغربة عن أهلي، غربة عن لبنان.
هيدي أكتر شيء أكيد.
لكن هيدا اللي أثر علي، لأنه اللغة جيت بعرف لغة إنجليزية، كانت لغتي بلبنان إنجليزية منا فرنسية.
نعم.
ما استصعبت اللغة مثل العالم اللي عم بيجوا بدون ما يعرفوا اللغة.
نعم.
صعب عليهم أكتر مني. جوزي نفس الشيء تعذب شوي لأنه لغته فرنسي. بس هيدي الصعوبة يعني إنه قعدنا عند العالم، وبنتي طلعت عليها وحدة مرة بس منا زيادة يعني، بس قالوا لي حطيها عنده وبلشنا بالشغل يعني. ما قعدت يومين ثلاثة رجعنا على الشغل. أنا ما بحياتي اشتغلت.
كنت تشتغل بلبنان؟ ما كنت تشتغلي؟
بس جيت لهون بلشنا بالشغل. اشتغلت أول ما بلشت بالشغل، بنت حمية أختو لجوزي دبرت لي شغلي مع تنظيف الأوض اللي عايشة فيها النرسات، كنا ننظفها نعمل بوليش هيك.
نعم.
وناخد ترينين تنوصل للمحل اللي أنا رايحيت له. وحبلت بتوم وكان بطني كتير، وضليتني بهيدا المستشفى يعني اشتغل. وتعذبت كتير لأنه حامل يعني لشهر 9 إلا لحتى خلص شغل. والنسوان يقولوا لي حرام عليك عادي، وبتعرف نط من ترين لترين لحتى أوصل. هيدي صعب علي. النسوان يعيطوا علي يقولوا لي ما بتخافي على حالك، ما بتخافي على اللي ببطنك. قولي ومن غير شر تسهلنا ولدنا وصرت أبرم على غير شغل. اشتغلت بفابريكة تلفزيونات. هالفابريكة لأني باللغة حطوني مثل ليتل هاند، يعني شي 17 مرة تحت إيدي أنا بدي أعطيهم لوازم تيركبوا قطع للتلفزيون.
هيدي يعني بدأ شي درس ولا ما كان بدأ؟
لا ما بدأ درس، بعطيهم يعني عدت اشتغلت وورجوني شو لازم أعمل. واللي ناقص عليهم قطع جبلهم أطلب لهم الطلبات ووزع لهم إياهم.
نعم.
واتطلع عليهم كيف بيشتغلوا.
وبالنسبة للسواقة كان عندك مشكلة أو مش الحال؟
لا ما كنت السوق. كنا نروح ونيجي بالترينات. يعني هيدا الصعوبة كمان علي، ما مسترجي سوق، كنت خايفة كنت أفزع. بس بعدين مش الحال، تعلمنا وصرنا نسوق. بس استل يعني على الشغل روح بالترين. بقى هاي هي
يعني عندك الصعوبة كانت بالتنقلات وبالشغل شوي أول ما بلشت.
طبعا أول غريبة ما بعرف حدا، ومعظم اللي كانوا عم بيشتغلوا تحت إيدي نسوان وولاد عرب، سوري ما لازم أقول من وين. بس كانوا يتغنزوا علي لأن أنا بنت عرب. يا عمي مش لازم هيك، في بوزة أعلى مني.
نعم.
إنه أنا بوقع تحت مشاكل.
نعم.
يطلعوا ويستغلوا الفرصة.
شو عملتي هون؟ عملتي شي كورسز أو شي؟
عملت كورس انترفيتينج يعني. أنا دارسي بس ما عنديش شهادة فيها ترجمة.
نعم.
رحت على سيدني تكنيكال كوليج أدي تام يعني من سنة 80 تقريبا. عملت كورس هونيك وقعدت اشتغل. اخذوني لوزاره التربيه، كانوا عم بيفتحوا معاهد للي بيجوا من لبنان من سوريا من العراق، انه كل اللي بيحكوا بالعربي او هيك يشتغلوا يروحوا على هالمعهد هذا تابع لمدرسه على هاي سكول يعني من 12 ل 18 سنه عمرهم. كنت ترجم لهم، أنا ساعدهم بالصف، بعدين اكتب مكاتيب لأهلهم يعني من اللغة الإنجليزية للعربي ترجمة. وصحت لي شغلي، بنتي كانت تشتغل بلايبراري وهيك، كانت تعرفت على وحدة عم تكتب كتب قصص للأولاد الصغار. أنا عطتني ترجم لأيهم باللغة العربية، كمان ترجمت لأيهم باللغة العربية.
يعني يعني نفعتك اللغة كتير؟
ايه لا طبعا. وقعدت في 15 سنة تقريبا مع الإدوكيشن ديبارتمنت اشتغل. بس طلعت قاعدت ما عادش اشتغلت.
طيب بالنسبة لإلك أنت من وين؟ من قلتي لي فلسطين أو لبنان؟
إيه أنا من حيفا، مواليد حيفا بس ما بعرف حيفا لأنه من غير شر أنا خلت سنة 48 وصارت الهجرة سنة 48-47 بس 48 أهلي تركوا، كان عمري 40 يوم وقت اللي هيدا باللف يعني.
نعم.
إيه ما بعرف فلسطين بس عشنا بلبنان، بدك تقولي هلأ لبنانية ما وجوزي لبناني هيك إنه
أوكي. شو بتخبريني عن يعني هيك مرق عليك شيء كتير كتير أثر فيك، كتير حسيتيه صعب لإلك يعني فكرتي إنه يا ريت ما جيت أو شيء مرقت عليك هاي القصة؟
بس هيدي غربت عن أهلي، كنت كل ليلة أو كل يوم بس أرجع من الشغل حط الصور وأبكي.
هيدي أكتر شيء
يعني
أثر.
هيدي اللي عذبني إنه شغل بدي أتأقلم مثل غيري، معظم اللي مش عم بيتعلموا وما بيعرفوا اللغة عم بيروحوا وعم بيشتغلوا، يعني أنا ما فيني أتغنى وأقول لا لازم هيك ولازم هيك. بس الغربة لبنان وغربة عن أهلي كمان هيدا اللي استصعبت أكتر شيء. وبعدين كمان استصعبت شغلة تاني، بنتي كان عمرها سنة وشهرين ووحدة مرة تتطلع عليها، تتطلع على شيء 7-8 كمان أعمل لها كاسترد أسلق لها بيض وأخذ لها إياهن، هي بنتك بتاكل وهي كرميلة عم تضعف البنت زعيمة كبروا وما عم بتطعميها. ومرة رحت أجيب بنتي لقيت الولاد اللي عم تتطلع عليهم كل واحد حامل آيس كريم، هيدا كون آيس كريم، هدول اللي بيمرقوا بالشوارع غبعة قلبي بكيت لفقعت وهي عم تتطلع عليهم، البنت الصغيرة عم تتطلع عليهم ويعني مثل إنه بدع عينيها هيك مدمعين غبعة قلبي تلا ولا إذا اشتريتي لوحدي ما بعطيك مصاري أنا إنه هيدا حرقت لي قلبي. بس مجبورة ما في غيرها كان يتطلعوا قريبة على البيت مجبور، هيدا أثرت علي أكثر شيء. كنت وقت اللي اشتغل النسوان قلن يا ويلي أنا ليك وليك سامع البومي، أهل الضيعة بيعرفوا أنا ما بعرف يقولوا لي هيدا منا بومي هيدا الأو هيدا الأسود يعني ما بعرف هيك بيقولوا له إنه ما تخافي منا بومي يعني فرقت عن بنتي كتير كمان استصعبتها لأنه كنت ردع أنا.
بعد قد ايه حسيتي حالك تأقلمتي مع البلد؟
والله قعدت مدة لحتى اجوا اهلي.
يعني قد ايه
اهلي
قد ايه كان لك يعني؟
شي 3 سنين تقريبا. عملت معامله لاخواتي.
نعم.
اجوا اخوات الشباب 2 وبعدين هن رجعوا عملوا مكافاه لبيي وامي واجوا.
شو حبيتي باستراليا؟
يعني اللي ما حبيته انه ما في حياة اجتماعية حلوة مثل لبنان أو مثل بلادنا يعني.
نعم. إيه
الحرية فيها كتير ما إنه لقلي مناسبة لقلي لا ولا للشبيب اللي طالعة بهالإيام، حرية كتير مش منيحة. إنه هيدا ما عجبني بأستراليا، بس عجبني إنه كان الشعب مش كله، كان الشعب منيح ويحب العالم وهيك ويستقبلوا كتير منيح، يستقبلونا يعني ما تنسى الغربية اللي بنيت هالبلد.
إيه شو بتشتاقي من لبنان؟
كل شيء بلبنان، كل شيء، أكلاته، مناظره، الينابيع، الشلالات، الخضار، الزهور. برمي بالحقلي واعمل اللي بدك، يعني في أحلى من لبنان.
ما في. شو بتقولي للي بيجوا جديد على أستراليا؟ يعني شو بتنصحيهم؟
بدي قلهم يطولوا بالهم، الحياة يعني صعبة، ما فيهم ياخذوا كل شيء مثل ما بدهم. بدهم يطولوا بالهم وبدهم يمرقوا على ظروف قاسية بس بيتأقلموا بعدين.
ست سعاد شهلة بدي أتشكرك من SBS عربي، شكرا لك.
تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في 11 من شهر مايو أيار 2025، معكم سناء وهيب في هذا اليوم الذي نحتفي به بعيد الأم. مستمعينا نتوقف للمرة الثانية مع حالة الطقس بأستراليا ونستمع بعدها إلى الكثير من مواضيع SBS عربي خلال الأسبوع.
سيدني 22 وأمطار متفرقة، كانبرا 20 درجة وغائم جزئيا 23 ومشمس في هوبرت 23 في ميلبورن ومشمس 24 ومشمس في أدليد 28 ومشمس في بيرث 33 ومشمس إجمالا في داروين. عن تواريخ عيد الأم، يتم الاحتفال بهذا العيد في تواريخ مختلفة حول العالم، ففي مثل هذا اليوم في أستراليا والولايات المتحدة وكندا أي ثاني أحد من شهر مايو يتم الاحتفاء به، أما في دول العربية ففي 21 من مارس كل عام أي عند بداية الربيع، أما في المملكة المتحدة ففي الأحد الرابع من الصوم الكبير. ودائما في إطار الحديث عن الأمهات وعيد الأم، دعونا نستمع الآن إلى قصة تشمل الكثير من معاني التضحية والأمومة.
بنتي أول ما أجينا كانت تيجي تضلها تبكي على ليش تبكي، لأنه أنا ما بفهم لشو المدرسة بتحكي، شو بتشرح، أنا بزعل عليها جواتي، بس أنا بتطلع فيها وبضحك وبحكي لها يي من أنت هبلة يا ماما، أنت بكرة هتصيري أشطر من اللي موجودين هان، أنت أدرسي وتشجعي، أنت أولها هتكوني شوفي أنت مش هتفهم المدرسة، بكرة هتصيري تفهم المدرسة وهتفهم الطلاب. وفعلا أنا حصل معي الاجتهاد، رحت على المدرسة المدرسة بتحكي لي بنتك بتدرس الطلاب الموجودين هان بأستراليا.
في عيد الأم نحتفل بكل أم جعلت من التحدي فرصة، ومن الألم قوة، ومن الهجرة بداية جديدة. ضيفة اليوم ليست فقط أم عادية، بل أم استثنائية بالفعل، جاءت من بلاد بعيدة بحثا عن الأمان، تحمل في قلبها 3 أرواح صغيرة تعتمد كلها عليها. بين مسؤوليات الأمومة والدراسة والغربة كانت وما زالت السند الوحيد لأطفالها. اليوم نحتفي بعيد الأم مع السيدة إيمان. أهلين إيمان.
أهلا وسهلا فيك أختي.
إيمان، من وين جيتي أول شيء؟ وحكي لنا على القصة ولو باختصار.
أنا من جاية من فلسطين، من غزة. واجهت صعوبات حتى إن أنا استطعت إن أنا أخرج من غزة، يعني صعوبات عن جد كانت معجزة بالنسبة إلي.
إمتى وصلتي على أستراليا أول شيء؟
وصلت من شي سنة.
من شي سنة، يعني لما طلعتي من غزة كانت هناك أحداث غزة.
طبعا أكيد كنا موجودين بغزة، وكل إنسان يعني بغزة أكيد عانى وشاف صعوبات كثيرة. وأنا شفت أنا وأولادي، يعني الحمد لله أنه ربنا نجانا من هيك شيء، لأنه نزحنا من مكاننا ورحنا من مكان لمكان، وكان يعني ما في، كان قصف وكان جوع من أول يوم بلش فيه الحرب. كان كنا نعاني لأنه بلد ومغلقة، ويوميا يفوت علينا الإشي من يعني من الدول اللي برا، فكان الإشي على طول انغلاق والإشي شح من البلد، وكان الإشي يعني بالنسبة إلنا قطرات، يعني بنعطي أولادنا مش الكفاية من الأكل أو من الشرب، لا قطرات، انه بس انه نسد الجوع. وعانينا الحمد لله.
انت في ذلك الوقت كنتي وحدك او كان معك حدا بيساندك على اولادك؟
إيه والله انا كنت انا واطفالي، يعني
بس انت واطفالك ثلاثه.
رب العالمين طبعا، سند رب العالمين. ونزحت انا واطفالي من مكاننا من بيتنا، وبيتنا طبعا راح، يعني ما ضل الا بيوت قليله بغزه موجوده حاليا. نجري وين ما كنا، انا واطفالي معي وبايدي، بنام اولادي بحضني الحمد لله.
انا متاكده اللي بيستمعوا لهذا اللقاء بيسالوا طيب وين ابو الاطفال. سيده ايمان هي سيده مطلقه، لذلك كانت مع اطفالها وحدها. طيب نروح مره ثانيه ونحكي عن الرحله الى استراليا. شو اللي بتتذكري فيها؟ شو كانت اصعب الاوقات؟
اصعب الاوقات كانت من بدايتها، انه من البدايه لحظه ما طلعنا من غزه كان صعوبات في الطلعه، انه ما في، انه مثلا الا ما تلاقي في شيء ناقص. اسمي ما كانش موجود، اجتزت من عند الفلسطينيين اسمي، ما كانش في التنسيقات. عند المصريين واجهت صعوبات،
وكانت صعوبات إن فيها تحدي لازم أطلع أنا وأولادي. موجودة الفيزا بس ما التنسيقات ما كانش الاسم موجود.
أوكي، شو اللي صار؟ كيف طلعتي مدام اسمك مش موجود مع في القائمة؟ كان اسم الأولاد موجود؟
كان اسم الأولاد موجود وأنا ما بين مترددة ما بين أطلع أو ما أطلع. وهذا الاشي حصل يعني مع عائلات كثير، بس أنا كان بالنسبة إلي إنه تحدي إنه أنا أخذ أولادي وأطلع فيهم، وإنه أنا خلص بدي أجرب بدي بأي طريقة بدي أنقذ أرواح أولادي.
شو كنت بتقولي لهم في ذلك الوقت؟
أنا كنت أحكي لهم، لا أنا كنت أحكي لهم يا ماما إنه ممكن نرجع وإذا رجعنا ما نزعل، إحنا بس بدنا نجرب ولازم نجرب. وكنت أنا هاي حالي إنه نرجع، فكان ربنا الحمد لله ما بعرف سخر لنا أولاد الحلال إشي يعني دعاء أدعية ندعي نستغفر الحمد لله. فأنا وأنا موجودة بالمعبر بحكي لهم برضو يا ماما ما نزعل لو إحنا رجعنا. فأنا ما توقعت إنهم ينادوا على أسمائنا، كان بعد 12 ساعة وإحنا موجودين وعلى كراسي وبطلع في أولادي، مرة ببكي ومرة بضحك، مرة ببكي ومرة بضحك، على أمل أنا بس إنه مش إن أنا أطلع أستراليا، إنه أنا أطلع بس بر غزة أوصل أولادي بر الأمان.
ست إيمان معلش أنا هسألك هالسؤال شوي حيدخل بعض تفاصيل، بالنسبة لك أنت كسيدة عربية متواجدة في بلد عربي ووحدك بتربي ثلاث أولاد، كيف كنتي؟ هل كنتي بتشتغلي هناك؟
والله اشتغلت فترة قصيرة، والفترة القصيرة هاي برضو مش إن أنا طلعت أشتغل يعني مثلا فاضية، لا أنا طلعت أشتغل برضو إنه أنا بدي أكون أقوى من المجتمع اللي أنا عايشة فيه. بدي أطلع أواجه العالم، بدي أكون إلي كياني في المجتمع، غير إنه أنا بس كأم وبربي أطفال، حتى أمام أطفالي إن أنا أكون أم، إنه أنا فعلاً يعني قاعد بشتغل بعمل إشي عشانكم.
حرجع معك بعد ما تركت المنطقة وعبرت المعبر، وانت بتعرفي إنه خلص هانت حتروحي على المطار وحتكون هناك طيارة بتستناكي انت وأولادك وحتيجي على أستراليا، كيف كان إحساسك أول ما رحتي على المطار، أول ما شفتي الطيارة اللي حتقلك انت وأولادك؟ شو كان بيتبادر لذهنك؟ شو بتقولي؟ كيف بتفكري؟
فكرت إنه أنا عملت يعني تحديات الحمد لله، وهذه مش بشطارتي طبعا، الحمد لله هذا بفضل رب العالمين. وبنفس الوقت إنه أنا كان صعبان علي إنه أنا تركت أهلي وتركت بلدي وما ودعت، يعني ما في وداع، كان كله طلوع كله جراي بجراي يعني. فكان صعب علي، وإنه أنا طلعت في الطيارة معقول إنه أنا أرجع تاني على غزة؟ إنه أنا كنت ضد إنه خروجي من بلدي في يوم من الأيام وأولادي يتربوا في بلد، يعني كان من الآخر إنه بلد غير بلدهم. فيعني حهان اللي مهون علي الغربة، إنه الحمد لله هان بحكي إنه الحمد لله في لأولادي مستقبل، غزة ما ضل فيها مستقبل. وفي نفس الوقت أنا لو بلدي رجع فيها الأمان ورجع فيها الاستقرار تمام، أنا برجع بلدي.
إيمان شو بيقولوا أولادك؟ هل هم مبسوطين إنهم هم هنا في أستراليا؟
مبسوطين
وفخورين بماماهم؟
يعني أنا بناتي والحمد لله معي ثلاث بنات، الحمد لله يعني اتعلموا مني شغلات كتير، وفي نفس الوقت بواجهوا هان في أستراليا مواقف صعبة، يعني بلاقي بنتي لحالها بتحل مشكلتها لحالها بتواجه الشغل، يعني تيجي بتحكي ليها بعد ما تكون مخلصة هي، يعني ما بتستنى إنها ترجع لي. بلاقي بناتي مخدين إشي مني في كل شيء، القوة يعني القوة ممتازة إنه يكون بالذات البنات.
على ذكر القوة وعلى ذكر تربية الأولاد، طبعا أنت بتعملي دور الأم والأب في نفس الوقت، يعني أنت الأم الحنون وأنت الأب الصارم اللي بيربي، كيف بتوازني ما بين هالدورين؟
والله هو دور صعب، أحكي لك أنه هو مش سهل الدور، بس في نفس الوقت بكون أنا الأم الحنونة في بعض أوقات، يعني مثلا الأم هي اللي بتطبخ، هي اللي بتأكل، هي لما الابن هيمرض تكون عند راسه، بتوازن الأمور في كل إشي. بالنسبة لأنه أنا أربي في أمور بحزن فيها، مش كل شيء حاضر ونعم يا ماما، في لا هذا غلط، هذا لا هذا ما بينفعش، هذا مش مزبوط. علمتهم على شيء إنه يخافوا الله، على شيء إنه مثلا الصلاة انتبه يا ماما هذا غلط هذا حرام هذا كذا. يعني الإنسان إذا عرف الحلال من الحرام ما بخف عليه. أنا
إيمان، أنا عرفت لما حكيتك مبارح كنتي بتدرسي أولادك قديش كمان التعليم عندك مهم، وقررتي أكيد. كمان أنتي العودة إلى للدراسة، يعني ما اكتفيتيش أنك هاجرتي بأولادك، جيتي بتربي أولادك وبتعلمي أولادك، قلتي لا وينها إيمان، وكمان إيمان لازم تدرس. شو بتدرسي هلا وليه؟
أكيد أنا بدرس حاليا بتعلم إنجليش، لأنه جيت هام صعب أنك أنت تكوني في بلد وبيتكلموا لغة غير اللغة اللي أنت بتحكيها، فبدك تتعاملي. جينا على البلد في ناس بتحكي عربي، كثير ناس بتحكي عربي
صحيح.
فأنا أحكي ليش طب أنا ما أتعلم إنجليش؟ بس أنا هتعلمه لنفسي، هتعلمه عشان أنا أحاول أن أنا أتعلم وأشتغل وأشوف برضو مش مستقبلي، أشوف حياتي، أطلع أشوف عالم أتعامل معهم. العربي أحكي معه عربي، الإنجليش أحكي معه إنجليش، ما حسش بضعف أنه أنا ما بعرفش أحكي. وفي نفس الوقت لازم أشتغل، هاي بلد أنه ما فيها أنه أنا بدي أكون موجودة بالبيت وأستنى حدا يعني يصرف علي. لازم أنا أشتغل بنفسي، ولازم أكيد حتى برضو أطفال يتعلموا الإشي هذا مني.
إيمان، أنا في المقدمة قلت سيدة استثنائية وأم استثنائية، وأكيد كل من بيسمع المقابلة بيقول إنك سيدة استثنائية، هذا شيء مش سهل. لكن إيمان، أكيد كل واحد فينا أكان امرأة أو رجل، أم أو أب، بتجي لحظة انكسار. إمتى بتجيك لحظة الانكسار وانتي هنا بأستراليا؟
لحظة الانكسار صراحة بيجيني فترات، يعني فترات ثواني وبتروح. حنيني لوطني، حنيني لأهلي، هو هذا اللي خلاني بس إنه أنا بحزن، إنه أنا اشتياقي إلهم، وضعهم الصعب هو اللي بخليني إن أنا أحن وإن أنا أحس بلحظة انكسار. بس أولادي هم برضو طبعا أي موقف بيحصل معهم أحس إنه أنا مش قادرة عليهم، بحس برضو بانكسار، بس برجع بقويهم. بنتي أول ما أجينا كانت تيجي تضلها تبكي على وهي جالسة. ليش تبكي؟ لأنه أنا ما بفهم لشو المدرسة بتحكي، شو بتشرح. أنا بزعل عليها جواتي وببكي عليها، بس لا بضحك، أنا بتطلع فيها وبضحك وبحكي لها يم أنت هبلة يا ماما، أنت بكرة هتصير أشطر من اللي موجودين هان، أنت أدرسي وتشجعي، أنت أولها هتكوني شوفي أنت مش هتفهم المدرسة، بكرة هتصير تفهم المدرسة وهتفهم الطلاب. وفعلا أنا حصل معي الإجتهاد، رحت على المدرسة المدرسة بتحكي لي بنتك بتدرس الطلاب الموجودين هان بأستراليا.
السيدة إيمان، بعد 10 سنين لما أولادك يكبروا وحيسمعوا هالإنترفيو، شو بدك تقولي لهم؟
أقول لهم إنه أنا سبت بلدي، سبت أهلي، سبت كل شيء ورايا بس عشانكم، عشان أطلعكم للأمان، وإنه أنا أوصلكم لمستقبل أفضل وتكونوا أفضل الناس. البنتي مثلاً شو عندها طموح، بدك تصير دكتورة، يلا هلا أنت قدامك مجال إنك تصير دكتورة، يعني في مجال قدام أطفالي إنه لازم يدرسوا لازم يتعلموا، إنه الحمد لله إن شاء الله ربنا بيكون مكرمني فيهم وإنه يكونوا أحسن، فعلاً أحسن الناس. ما أقولهم لا شوفوا أنا جبتكم لبر الأمان ولا بلد أفضل بلد وانتوا ما طلعتوا زي ما انا ما بدي.
ان شاء الله ايمان، بمناسبه عيد الام انا بدوري كذلك بقول لك كل عام وانت بالف خير.
وانت بالف خير، وجميع الامهات بالف خير، وكان من غزه او برا يعني اي بلد.
اهلا بكم مره اخرى في برنامجكم ويكند بالعربي، ومعكم سناء وهيب في هذا الصباح المميز، صبيحه عيد الام. مرات يتبادر الى ذهننا من السيده التي كانت من وراء انطلاق هذا اليوم المميز، يوم عيد الأم. في الحقيقة هي سيدة أمريكية اسمها أنا جارفيس، هي المرأة التي ينسب إليها الفضل في تأسيس عيد الأم الحديث في الولايات المتحدة. ولدت في ولاية فيرجينيا الغربية، وكانت ناشطة اجتماعية تأثرت بشدة بوالدتها التي كانت بدورها ناشطة في مجال حقوق المرأة والرعاية الصحية. ومن هذه المعلومة إلى قصة أخرى مميزة من قصص الأمومة.
بمناسبة عيد الأم في أستراليا والذي يصادف الأحد 11 من آيار مايو الجاري، نسلط الضوء على قصة السيدة الأسترالية العراقية رنا الميالي، وهي أم سينجل مام لخمس بنات وهن الآن طالبات جامعيات. تعمل السيدة رنا بمجال البناء الآن، وتعرضت لتحديات مادية ومعنوية ومضايقات لأن مجال البناء عادة ذكوري وهي مسلمة محجبة. حاورت أنا منال العاني الأم رنا الميالي التي بدأت الحديث بنبذة عن نفسها قائلة:
بالبداية أنا أحب أشكر كذا قناة، وأحب أشكرك ست منال على مود هاي الاستضافة الحلوة. وأنا رنا الميالي، ولادة عراق نجف، خريجة بكالوريوس قانون، خدمت بالمهنة المحامة بالعراق 7 سنوات، ووصلت على أستراليا 2013 أنا وبناتي الأربعة، وبديت بداية من الصفر. واجهت هواي أمور لأنه بالبداية ما كان عندي أي شيء، أي شهادة، أي ما كنت متخرجة من هاي المدرسة المدارس أستراليا، فواجهت هواي صعوبات. فقررت أنه أكون أم لأولادي، لأنه كنت مع علاقة سامة بشريك، يعني ما كان ينصف يعني هاي الأمور. فقررت أن أكون أم للأولاد، ومشيت طريقي وحاولت أن أساعده بشغله وأسانده، بس يعني هي مثل ما قلت هي كانت علاقة سامة، أكثر شيء كان يفكر بمصلحته. فيوم من الأيام شفنا يعني هو أخذ كل شيء يخصه ودار وجهه. فأني بهذا الوقت كنت يعني أم وأب نفس الوقت، يعني هو وجوده وموجوده ما كان يعني شيء مهم بالنسبة لنا. فبعدين قررت أنه أبني حياتي، أسوي نفسي. كان عندي مشكلة باللغة، بس يعني ما حسيت يعني هذه مشكلة كبيرة. فبديت حياتي من لا شيء، وما كانت عندي مشكلة باللغة أساسا. يعني قلت هي مو فد عائق، أهم شيء إحنا نحط أهداف ببالنا ونحققها. فحطيت أهداف ببالي بأنه أنا لازم أكون قدوة أولادي، لأن هما أكثر يعني بنات، ولازم أنا أكون قدوة لهم وما أكون ضعيفة قدامهم على مود لا يكونون هما يعني بالمجتمع ضعيفين. فخطيت خطوة بأنه أنا قلت لازم أدرس وأطور من نفسي، يعني هاي كورسات الشورت كورس أونلاين. فدرست كم كورس وطورت نفسي وبديت أشتغل هالمجال هذا، عندي خبرة شوية يعني حسب يعني يعني الشغل اللي كنت أشتغله، وعندي خبرة بالتعامل مع الناس. وبعدين يعني واجهت هواي صعوبات مادية أكثر شيء، فما ترددت يعني واجهتها بكل قوة وحاولت أن أشتغل أي شغل كان. يعني اشتغلت يعني بمطعم شفت ليلي على مود بالنهار أشوف على أولادي، وبالليل أشتغل وأجيب لهم فشي يعني بحيث ما يحتاجون أحد. والحمد لله يعني أنا قلت هذول الأولاد هم يكونون ثمرة النجاح مالتي، وأن يكون أنه أنا ما قدرت أدرس هنا أنا أكمل عادة شهادتي، أو ما أقدر أسوي الشيء اللي سويته مثل ببلدي، فأقدر أسوي غير شيء بغير اختصاص بغير شيء. الإنسان يقدر كل شيء يسوي، بس أهم شيء يحط بباله هو هدف معين.
سيدة رنا، وصلت إلى أستراليا بالعام 2013 قادمة من العراق مع زوجك السابق وأربع بنات، وعندك بنت هنا بأستراليا ولدتها بأستراليا، وعندك الآن خمس بنات الله يحفظ لك إياهم، ربيتيهم كأم كأب والآن هن طالبات جامعيات، خبريني عن المجال، مجال البناء اللي ده تعملين به، وحضرتك الآن صاحبة شركة بناء وإنشاءات ومقاولات، وخبرتين إنك مسلمة محجبة، والمعروف إنه مجال البناء هو مجال للرجال، فخبريني كيف قدرتي تواجهين كل هذه التحديات، تحديات مادية معنوية وأيضا يمكن مضايقات تعرضتي لها، خبريني أكثر كيف قدرتي تتغلبين على كل هذه الصعوبات.
أكيد بالبداية يعني كل شيء هو يبلش من أن أنت تخلين هدف بحياتك. فأول شيء حطيت أني قلت أني لازم أسوي شيء نفسي، فبغض النظر هو كان هذا الشغل يخص الرجال أو يخص أي أحد، فأني شفت الشغل المناسب اللي في عندي خبرة فيه، ليش أنا ما أسوي وأنجح يعني وأتابر به وأكون في يعني في النقطة اللي هي، فقررت أنه أدرس هذا الشيء وأطلع وأشتغل بمجال البناء. هو كان في صعوبات أكيد، بس ما كان صعوبات من الزبون، لأنه الزبون هو يكون أكثر شيء يحب شغله بصدق، فأنت كل ما تكوني ملتزمة معه بكلام وعقد وشيء، فكانت المضايقات أكثر شيء من زملائك اللي وياك نفس المجال، أكثر التعرضات بأنه أنت امرأة لازم تقعدين بالبيت، أنت مكانك بالمطبخ، يعني هواي كلام كنت أسمعه، بس هذا ما كان يضعفني أو يعني خليني أيأس، لأن هذا الشيء أحس دافع قوة إلي، لأنه بما أنت ناجحة عملك فأكيد تشوفين النجاح ماتج راح يأثر على غيرك اللي هم نفس شغلك اللي يشتغلون. يعني هذا الشغل يعني كان يخص الرجال أي صحيح، بس أنا ثبتت وجودي كأمرأة، ثبتت وجودي قدام المراجع، هو الكستمة هو اللي يعني يثبت هذا الشيء، يعني أنا ما أقول أني زينة وهذا، إذا ما أنت ثبتتي في الشيء هذا بواقع الحال.
كنت تعملين محامية بالعراق، ولما إجيتي على أستراليا ما اتجهتي لهذه المهنة أو هذا التخصص لأسباب تحدثتي عنها قبل قليل، يمكن صعوبة الدراسة مع البنات أو الأطفال اللي كانوا عندك بعمر صغير، اتجهتي لمجال البناء، كيف جت عندك فكرة هذا التخصص؟
بالبداية يعني كنت أريد أدرس، وشوية واجهت صعوبات من الشريك، لأنه ما كان يحب أنه تطلعين دافع الغيرة والشك، فما يعني يعني مشيت على رغباته وسمعت يعني احترمت قراره وما رحت، وبالنسبة لي كانوا أولادي يعني صغار، ففكرت بأنه أنا أولادي هم يعني شون هم دول مستقبلي، صرت أشوفهم هم المستقبل مالتي، لازم أنا، وبما أنه أنا يعني ما عندي أهل هنا، فقلت أخاف عليهم ليصيرون يعني بغير طريق أو شيء، فأركز عليهم أكثر، فركزت عليهم. وبنفس الوقت كان زوجي السابق يشتغل مجال هدم البيوت، فأنا اكتسبت الخبرة من عن طريق مساعدته بالأوراق والشغل، فأخذت خبرة من هيك مساعدة، فشفت الشغل كان سهل، قلت ليش ما أنا أسوي نفسي وأطور من عنده، بدل هدم سويت بناء وسويت أمور تانية، ولهسه بعد يعني أكو بالي شغلات أريد أسويها يعني إن شاء الله بالمستقبل نشوفها. يعني هذا الشيء اللي حقق يعني اللي مشيت عليه يعني حقق هواي نتائج، مثلا هسه عندي بنتي تدرس ساينز ميديسن وتحب يعني تكون جراحة بالمستقبل، فأني أحس أن هذا الشيء يعطيني في شعور كلش حلو، كأنه أني مو هي، وبنتي الثانية قاعد تدرس على المحاماة.
من وحي قصتك الملهمة، قصة نجاح، قصة كفاح، سيدة رنا حابين من حضرتك نصيحة للمستمعات الكريمات بالأخص من مجتمعاتنا العربية اللي أيضا واجهوا صعوبات لما قدموا إلى أستراليا، فشو يمكن الكلمة الرئيسية أو كلمة السر خلينا نسميها أو المفتاح لتحقيق الذات، تحقيق النجاح هنا بأستراليا؟
أكيد أنا بالبداية أحب أهنيهم بمناسبة عيد الأم، وثانيا أقول يعني دائما لا تخلين ضعف بداخلك، خلي في أي شيء ترديه حطيه بهدف قدامك، ودائما تحلي بالشجاعة والصبر على مود توصلين للشيء اللي أنت تردينه. ماكو شيء اسمه إحنا معتمدين على شخص، إحنا لازم نعتمد على نفسنا بغض النظر إحنا أمهات بالبيت أو إن إحنا عندنا مجال نطلع أو ما نطلع. قدرين كل شيء تسوي أونلاين، عندك طرق هواية تقدرين تسوين بها، تعتمدين بها على نفسك. من المهم أن تكون المرأة ذات استقلالية مالية، كل امرأة لازم تكون تتحلى بشجاعة والصبر وتواجه التحديات والصعوبات. أنت قوية كفاية على مود تسوين للشيء اللي أنت ترديه.
السيدة الأسترالية العراقية رنا الميالي، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، وهابي ماذرز داي.
شكرا، شكرا لكم.
وفي عودة إليكم أعزائي، لطالما تم انتظار كلمة هابيموس بابام، هذه الكلمة اللاتينية التي تعني لدينا بابا. قيلت هذه الكلمة يوم الخميس، وانتخب الكرادلة المجتمعون بالفعل في كونكليف في كنيسة سيسيتين بحاضرة الفاتيكان يوم الخميس في 8 شهر مايو أيار الكاردينال الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست ليكون الخليفة 267 للقديس بطرس الرسول، والذي اتخذ اسم البابا ليو 14 اسما له. والبابا الجديد مولود في شيكاغو، وكان مساعدا مقربا من البابا الراحل فرانسيس، ويعرف في أوساط حكومة الفاتيكان بأنه شخصية معتدلة قادرة على التوفيق بين وجهات النظر المتباينة. وظهر الباب الجديد على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس خليفة للبابا فرانسيس. وقال الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية بعد تصفيق الآلاف من المحتشدين في ساحة القديس بطرس: أريد أنا أيضا أن تدخل تحية السلام هذه إلى قلوبنا، وأن تصل إلى أسركم وإلى كل الأشخاص أينما كانوا، وإلى كل الشعوب وإلى المعمورة كافة. ومن هذا الخبر نعود إلى أستراليا وحلقة جديدة من أستراليا Explained.
تتميز أستراليا بطبيعتها الخلابة والمتنوعة من السواحل إلى المناطق النائية وما بينهما، وتحتضن مجموعة مذهلة من النباتات والحيوانات الأصلية. حلقة جديدة من أستراليا بالعربي يقدمها لكم ريان برهوم. في هذه الحلقة نسلط الضوء على أهمية احترام القيم البيئية والثقافية أثناء استكشاف البرية الأسترالية، وذلك عبر الالتزام بالطرق المخصصة واتباع الإرشادات وتجنب رمي القمامة أو الإضرار بالطبيعة وعدم اقتطاف النباتات أو أخذ الحيوانات من بيئتها الطبيعية. زيارة المتنزهات الوطنية والمناطق البرية في أستراليا تتيح للزوار فرصة التعرف على تنوع هائل من النباتات والمناظر والحياة البرية. سواء كنت تزور هذه المناطق لأول مرة أو كنت من محبي التجوال في البراري، فإن احترام البيئة يضمن استمرارية التمتع بهذه الكنوز الطبيعية. تيري دونهام عالم أحياء ومواطن عادي من مدينة ألباني في جنوب غرب ولاية غرب أستراليا استكشف هذه المناطق منذ طفولته.
It's always astonishing to witness the huge diversity of our plant species, even within species, in such a varied and distinct lot of habitats which exist in Western Australia. Our southwest region is one of the world's biodiversity hotspots.
We are fortunate enough to enjoy the wildflowers all year round.
تحتضن الطبيعة الأسترالية العديد من الأنواع المهددة بالانقراض والتي تستوجب اهتماماً خاصاً للحفاظ عليها.
All native plants should be considered a special or rare plant because they are all part of the ecosystem. The collapse of one species has an impact on everything around it, from insects, especially native bees, to birds, small vertebrates, and larger animals. These changes can take place over a long period of time, so we need to be mindful of the long-term effects of our short-term enjoyment. It is a privilege, not a right, to be able to visit and experience our beautiful native bushland areas and plant communities.
جوني كوبي أحد أفراد شعب يانكون جاجارا وأرينيتي، يعمل كحارس متنزه وطني في جنوب غرب ولاية غرب أستراليا.
When entering national parks or other wilderness areas, there is no limit to the variety of things one might encounter. It's that opportunism that makes exploring these areas so appealing to some.
التصرف بمسؤولية